بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية، إذ بناء على تلك العمومات لا توجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما. كان كلامنا فيما سبق في ما ذكره الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في الرد على الاستدلال بالأخبار التي تفيد بأن كل ما خالف الكتاب والسنة من الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام فإنه يرد. يقول في ضمن كلامه السابق، قال: إن المخالفة بالعموم والخصوص لا تعد مخالفة. طبعا الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه ذكر أن هذه الأخبار تدل على أن يجب علينا أن نرد ما كان مخالفا للكتاب والسنة، وذكر أن هناك أحاديث دلت على مضامين، هذه المضامين لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة، فأشكل على هذا الكلام بأنه لا، ما من شيء إلا وورد له ذكر في الكتاب والسنة، وذكر بعض الآيات التي تدل على عمومات في الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء مثلا وغير ذلك. هذه الآيات تدل على أنه كل شيء ورد له ذكر ولو بالعموم في الكتاب. فقال الشيخ في ضمن جوابه أنه المخالفة بين الأخبار وبين الآيات بالعموم والخصوص لا تعد مخالفة، إنما المخالفة تكون بالتباين الكلي. يعني كمثال عرفي الآن نحن نقوله، لو أن شخصا قال هذا حجر، وقال شخص آخر هذا ليس بحجر، هناك تباين كلي، أو قال هذا إنسان، هذا تباين كلي، هنا نقول إن بين هذين الكلامين مخالفة. أما إذا كان هناك عموم وخصوص مطلق، قال شخص هذا حيوان، وقال شخص آخر هذا إنسان، فليس بين الكلامين أي مخالفة، لأنه هو إنسان وهو حيوان. كذلك إذا كان بينهما عموم وخصوص من وجه، قال شخص هذا طائر، وقال شخص آخر هذا أبيض، نقول لا مخالفة بين الكلامين، لأنه ممكن أن يكون طائر وأبيض. إذن المخالفة إنما تكون إذا كان هناك تباين كلي بين الكلامين، بين الكتاب وبين الأحاديث. الشيخ قدس الله نفسه يقول المخالفة للعمومات، يعني الآيات تدل على العام والأخبار تدل على الخاص، هذا لا يعد مخالفة. ما هو الدليل على أنه لا يعد مخالفة؟ قال: ومما يدل على أن المخالفة لتلك العمومات الواردة في الكتاب لا تعد مخالفة، يدل على ذلك ما دل من الأخبار على بيان حكم ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة النبوية. يعني الآن عندنا مثلا في القرآن الكريم وردت عمومات، وردت مطلقات، هذه العمومات والمطلقات مثلا تتعلق بالعبادات، كمثال مثلا آتوا الزكاة، ثم جاءت أخبار تبين نصاب الزكاة في الأغنام، في الإبل، في البقر، في النقدين مثلا، في الغلات الأربع. هذه الأحاديث دلت على أحكام ما تعرضت لها الآية وهي وآتوا الزكاة. يقول يدل على أن المخالفة لتلك العمومات لا تعد مخالفة ما دل من الأخبار على بيان حكم الزكاة مثلا أو الصلاة. هذه الأحكام التي لا توجد ما لا يوجد حكمه في الكتاب والسنة، إذ بناء على تلك العمومات، تلك العمومات التي استدلوا بها، ما فرطنا في الكتاب من شيء وغير ذلك، بناء على هذه العمومات لا يوجد واقعة لا يوجد حكمها فيهما في الكتاب والسنة. لكن نجد أن بيان نصاب الزكاة في الأغنام، في الإبل، في البقر لا يوجد حكمه في الكتاب. يقول فمن تلك الأخبار التي تدل على أحكام وقائع لا توجد في الكتاب والسنة ما عن البصائر والاحتجاج وغيرهما مرسلة عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال ما وجدتم في كتاب الله فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه. حكم مبين في القرآن بعد لا يجوز لأي إنسان أن يخالفه، وإن كان الناس الآن خالفوا بعض الأحكام الموجودة في القرآن، يعني ومن ضمنها مثلا آية المتعة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن. هذه الآية لا يوجد ما يعارضها في الكتاب، ولكن هناك أحاديث تعارض وتدل على تحريم المتعة، أو تدل على أن هذه الآية لا أقل منسوخة، فأخذوا بالأحاديث وتركوا الآيات، مع أن الحديث الذي هو ظني لا يمكن أن ينسخ الآية التي هي قطعية. فإذا إذا كان هناك حكم في الكتاب فالعمل به لازم ولا عذر لكم في تركه، وما لم يكن في كتاب الله، حكم لا يوجد في القرآن، وكانت فيه سنة مني، موجود سنة صحيحة ثابتة، فلا عذر لكم في ترك سنتي، باعتبار أنها سنة ثابتة، وكما أن الكتاب حجة السنة أيضا حجة. وما لم يكن فيه سنة مني فما قال أصحابي فقولوا به. طبعا إلى هنا الإنسان يتعجب كيف هذه الرواية مروية في كتب الشيعة، خصوصا في الاحتجاج بعد، الذي الطبرسي قدس الله نفسه ألفه من أجل الاحتجاج على المخالفين، لكن لما نتم الرواية يرتفع الإشكال. فما قال أصحابي فقولوا به، فإنما مثل أصحابي فيكم كمثل النجوم بأيها أخذ اهتدي، وبأي أقاويل أصحابي أخذتم اهتديتم. لو إلى هنا وقفنا نعلم أن المراد بالأصحاب هم أهل البيت، لأنهم هم الذين أمرنا النبي صلى الله عليه وآله باتباعهم والتمسك بهم. فحتى ينسجم هذا الحديث مع حديث الثقلين لابد أن نحمل الأصحاب على أهل البيت عليهم السلام، لكن الحديث سيبين. يقول واختلاف أصحابي رحمة لكم. قلنا سيأتي أن هؤلاء الأصحاب هم أهل البيت، كيف يختلف أهل البيت عليهم السلام؟ الاختلاف ليس اختلافا في بيان الحكم الشرعي، وإنما هو اختلاف في الحديث، هل هذا الحديث صدر عن الإمام تقية أم لبيان الحكم الواقعي؟ ممكن يكون اختلاف بين كلام إمام وكلام إمام ثاني، لأن كلام الإمام الأول كان لبيان الحكم الواقعي وكلام الإمام الثاني كان تقية. قال واختلاف أصحابي رحمة لكم، كيف يكون رحمة هذا الاختلاف؟ نقول باعتبار أن الإمام سلام الله عليه في كثير من الأحيان يصدر منه كلام تقية، إما لحفظ الشيعة وهذا رحمة لهم، أو لحفظ الإمام، الإمام يحفظ به نفسه وحفظ الإمام أيضا رحمة للشيعة. قيل يا رسول الله ومن أصحابك الذين أمرتنا بالأخذ منهم؟ قال أهل بيتي الخبر. فإنه صريح في أنه قد يرد من الأئمة من أهل البيت عليهم السلام يرد عنهم ما لا يوجد في الكتاب والسنة. إذن ممكن أن يكون هناك أحكام ما بينت في الكتاب والسنة، ومنها ما ورد في تعارض الروايتين من رد ما لا يوجد في الكتاب والسنة إلى الأئمة عليهم السلام، مثل ما رواه في العيون عن أبي الوليد، يعني عيون أخبار الرضا، عن أبي الوليد عن سعد بن محمد بن عبد الله المسمعي عن الميثمي، وفيها في هذه الرواية ما ورد عليكم من خبرين مختلفين فاعرضوهما على كتاب الله، إلى أن قال وما لم يكن في الكتاب، يعني يمكن أن يكون هذا الحكم غير مبين في الكتاب، فاعرضوهما على سنن رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن قال وما لم تجدوا في شيء من هذه، يعني لا في الكتاب ولا في السنة، فردوا إلينا علمه. ردوه إلينا يعني لا تفتون بالقياس، بالمصالح المرسلة، بالظنون وغير ذلك، لا، ارجعوا إلينا ونحن نبين لكم الحكم فنحن أولى بذلك. يعني معنى هذا الحديث أنه ممكن أن يكون هناك واقعة ليس لها حكم في الكتاب ولم يبين حكمها في السنة. والحاصل أن القرائن الدالة على أن المراد بمخالفة الكتاب ليس مجرد مخالفة عمومه، إذا كان الكتاب عام وهذا إيش خاص، هذه لا تعد مخالفة، أو إطلاقه الكتاب مطلق وجاء الخبر مقيدا مثلا، يقول القرائن الدالة على أنه المراد ليس هذا، ليس المخالفة بالعموم والإطلاق، القرائن كثيرة. يظهر لمن له أدنى تتبع، قوله تتبع يكشف عن أن المراد بالقرائن هي الأخبار والأحاديث. كثير من الأخبار إذا تتبعناها نجد أن جملة وافرة منها تدل على أن هناك أحكام لم تبين في الكتاب ولم تبين في السنة النبوية. يقول ومن هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد لتلك الأخبار، بما أننا بينا أن المخالفة بين الكتاب وبين الأخبار بالعموم والخصوص ليست مخالفة، فعلى هذا الأساس إذا كانت ليست مخالفة فمعنى ذلك أنه لا نرد خبر الواحد لأنه لم يخالف الكتاب، وإنما هو في الواقع هو مبين لما أريد من الكتاب. فمعنى ذلك أنه إذا كان عندنا عموم في الكتاب وجاء خبر يدل على الخصوص، نخصص عموم الكتاب بماذا؟ بخصوص الخبر. وهكذا بالنسبة إلى إطلاق الكتاب نقيده بالخبر الذي ورد مقيدا لذلك الإطلاق. لكن بعض العلماء تأمل في التخصيص، هل خبر الواحد يخصص عموم الكتاب؟ يقول هذا فيه تأمل. يقول الشيخ الأنصاري هذا التأمل فيه ضعف، ضعيف، لا حاجة لأن تتأمل، لأنه ليس هناك تعارض حتى تتأمل. ومن هنا يظهر ضعف التأمل في تخصيص الكتاب بخبر الواحد. لماذا هذا تأمل؟ قال لتلك الأخبار، لأن هناك أخبار أن ما خالف الكتاب والسنة يرد باطل، لم نقله اضربوا به عرض الحائط. إذن بالنسبة إلى هذا الخبر الذي يدل على الخصوص مخالف للآية التي تدل على العموم، فلذلك هو تأمل هل نخصص أو لا نخصص. لا، فيه تأمل. قال بل منعه بعض، ومن هنا يظهر ضعف التأمل، بل ضعف ماذا؟ منع تخصيص الكتاب بخبر الواحد. بعضهم تأمل وبعضهم منع. كما أن التأمل ضعيف كذلك المنع ضعيف. أيضا هذا منع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأجلها، لأجل الأخبار التي أشرنا إليها. كما عن الشيخ في العدة، الشيخ في العدة قال إن خبر الواحد لا يخصص الكتاب. لماذا؟ للأخبار. هنا كما عن، يعني كما ذهب إليه الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في عدة الأصول الذي منع من تخصيص الكتاب بخبر الواحد لأجل الأخبار، هذا ما استند إليه الشيخ الطوسي في المنع. ولما ذكره المحقق، المحقق الحلي استند إلى شيء آخر غير الأخبار في منع تخصيص الكتاب بماذا؟ بخبر الواحد. ما هو الذي استند إليه المحقق؟ من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد الإجماع على استعماله فيما لا يوجد فيه دلالة. يقول ما هو الدليل الذي دل على أن خبر الواحد حجة؟ الإجماع. يقولون الإجماع دليل لبي عقلي. الدليل اللبي دائما يؤخذ منه القدر المتيقن. يقول القدر المتيقن في حجية خبر الواحد هو أن خبر الواحد إنما يكون حجة إذا لم يرد هناك دليل آخر يخالفه. متى ما ورد دليل آخر يخالفه خبر الواحد ليس بحجة. فيما نحن فيه عندنا دليل آخر يخالفه، وهو ماذا؟ الكتاب. خبر الواحد خاص، الكتاب عام، بينهما مخالفة. إذن خبر الواحد هنا ماذا؟ لا يمكن أن يخصص الكتاب، بل يجب طرحه. يقول ولما ذكره المحقق من أن الدليل على وجوب العمل بخبر الواحد، ما هو الدليل؟ الإجماع. أجمع العلماء على استعماله، يعني على استعمال الخبر الواحد على أنه حجة، لكن يستعمل وهو حجة فيما لا يوجد فيه دلالة، يعني في الخبر الذي لا يوجد في ذلك الخبر دليل آخر يدل على خلافه من عموم الكتاب والسنة مثلا. ومع الدلالة القرآنية التي تخالف ما دل عليه خبر الواحد يسقط وجوب العمل به. يقول مما ذكرنا يتبين أيضا ضعف هذا المنع، لأنه قال بعدم حجية خبر الواحد بسبب أن هناك ما يعارضه من الكتاب، وهذه المعارضة إنما هي بالعموم والخصوص. نحن قلنا إن العموم والخصوص لا تدل على المعارضة بين الكتاب والسنة، مضافا إلى أن خبر الواحد ليس الدليل عليه منحصرا في الإجماع، بل دل عليه الكتاب، دل عليه الأحاديث المستفيضة، بالإضافة إلى ذلك سيرة العقلاء. ليس هناك دليل واحد فقط وهو الإجماع، حتى نقول الإجماع دليل لبي نأخذ منه بالقدر المتيقن، ليس كذلك. هذا بالنسبة إلى الجواب الأول. أريد أن أقول فهرسة لما قلنا. طبعا نحن نتكلم في ماذا؟ في أدلة المانعين عن خبر الواحد. هؤلاء المانعون احتجوا بالأخبار التي دلت على أن أئمة أهل البيت عليهم السلام بيّنوا لشيعتهم أن كل ما خالف الكتاب والسنة يرد. الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه أجاب بالجواب الأول، وهو كما قلنا تكلم في منع الكبرى، أن المخالفة بالعموم والخصوص هل هي مخالفة؟ هذا كل الذي تقدم يقول ليست مخالفة، هذا كلام في الكبرى. الآن ثانيا يتكلم في الصغرى، يتكلم في الصغرى يقول، وثانيا أننا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة. نأتي إلى المصادق الصغرى، المصادق. لما أنت الآن تأتي وتقول خبر الواحد ليس بحجة لأنه يخالف عمومات القرآن، نقول هناك أحاديث كثيرة وردت عن أهل البيت عليهم السلام في أحكام لم يرد لها ذكر في الكتاب والسنة. أننا نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من أحكام المعاملات، بل العبادات التي لم ترد فيها إلا الآيات مجملة أو مطلقة من الكتاب. الآن كثير من العبادات ما ورد فيها بيان تفاصيل العبادة، كالصلاة مثلا أنها لابد من تكبيرة الإحرام، الفاتحة، السورة، الركوع، ما هو ذكر الركوع، ما هي حدود الركوع مثلا، وهكذا باقي أجزاء الصلاة. هذا بالنسبة إلى الأجزاء. الشرائط كذلك، شرط الطهارة، شرط الاستقبال مثلا، طبعا هذه ذكرت، يعني فولوا وجهكم شطر المسجد الحرام، لكن تفاصيل الاستقبال، الطهارة إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن تفاصيل الغسل، كيف أغسل وجهي، كيف أغسل يدين، الآن هناك خلافات بيننا وبين العامة في الوضوء مثلا، وهكذا. إذن وردت آيات مجملة أو مطلقة من الكتاب. هنا قوله مجملة أو مطلقة، يعني هذا الترديد إشارة إلى الخلاف في أن ألفاظ العبادات هل هي حقيقة في الصحيح أو حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد، وهذا مر عليكم فيما تقدم. في مثلا أصول المظفر وغير أصول المظفر، لكن بنحو الإجمال أقول الآن لما يرد لفظ الصلاة في لسان الروايات مثلا، هل المراد منه الصلاة الصحيحة؟ يعني الصلاة الفاسدة التي اختل منها جزء أو شرط ليست بصلاة، أو لا أن ألفاظ العبادات والمعاملات كذلك أعم من الصحيح والفاسد؟ يعني الصلاة الصحيحة يطلق عليها صلاة، والصلاة الفاسدة يطلق عليها صلاة. وهذا هو الذي ذهب إليه أكثر العلماء، أن ألفاظ العبادات حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد. يقول إذا قلنا إن ألفاظ العبادات إنما تطلق على الصحيح، فلما قال الله جل وعلا أقيموا الصلاة، المراد منه ماذا؟ أي صلاة صحيحة لو الفاسدة؟ صحيحة، لأن ألفاظ العبادات تطلق على الصحيح. نقول قوله أقيموا الصلاة هذا فيه إجمال، من جهة ماذا؟ من جهة الأمور التي نشك في جزئيتها في شرطيتها. هل قوله أقيموا الصلاة بيّن ذلك؟ بيّن الأجزاء والشروط؟ ما بيّن، إذن فيه إجمال. لكن لو قلنا إن ألفاظ العبادات حقيقة في العام، لما يقول أقيموا الصلاة أو لما يقول صلي يطلق حتى على الصلاة الفاسدة أنها صلاة. إذن هنا بالنسبة إلى هذه اللفظة وهي الصلاة، أقيم الصلاة، كلمة الصلاة هذا فيه إطلاق، يعني ما ذكرت الشرائط والأجزاء. بمعنى آخر أن كل صلاة سواء كان هذه الصلاة ناقصة بعض الأجزاء ناقصة بعض الشرائط هي صلاة. فإذا هنا قال أقيم الصلاة، ذكرها مطلقة، هذا على الخلاف، إشارة إلى الخلاف. يقول أن نتكلم في الأحكام التي لم يرد فيها عموم من القرآن والسنة ككثير من أحكام المعاملات، بل العبادات التي لم ترد فيها إلا الآيات مجملة أو مطلقة من الكتاب، إذ لو سلمنا أن تخصيص العموم يعد مخالفة، لو قلنا إن الآية إذا جاءت عامة الخبر الذي فيه تخصيص لتلك الآية بينهما مخالف، لو سلمنا بذلك نقول لكن تقييد المطلق لا يعد عند العرف مخالفة. نحن الآن ماذا قلنا؟ قلنا العبادات ما ورد لها بيان في القرآن، وإنما ورد التعبير عنها مطلقا فيه إطلاق، صحيح؟ بناء على القول المختار وهو أن ألفاظ العبادات حقيقة في الأعم من الصحيح والفاسد. فإذا كان كذلك يعني هناك إطلاق. يقول الأحاديث التي جاءت وبينت وقيدت، يعني قالت لا أقيم الصلاة يجب عليك أن تقيم الصلاة لا مطلقا سواء كانت صحيحة أو فاسدة، بل بقيد الطهارة، بقيد الاستقبال، بقيد كذا بقيد كذا الأجزاء والشرائط. يقول هذا التقييد الذي ورد في الأحاديث هذا ليس مخالفة للآية، بل هو تفسير وبيان وإيضاح. أما تقييد المطلق فلا يعد في العرف مخالفة، بل هو مفسر، خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد. هنا نقطة أشار إليها الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهي أن المطلق إذا قيد هل هو مجاز أو حقيقة؟ يعني بمعنى آخر الآن لو قال الله جل وعلا اعتق رقبة مؤمنة، هنا ماذا يراد برقبة؟ نعم الإنسان لكن المؤمن، المؤمن بمعنى آخر أنه لما قال اعتق رقبة، كلمة رقبة مطلقة تشمل المؤمن وغير المؤمن، لكن لما قال مؤمنة علمنا أن رقبة في هذه الجملة إيش؟ نعم مقيدة، وأن المراد منه خصوص المؤمنة. معنى ذلك إيش؟ معنى ذلك أن كلمة رقبة استعملت استعمال مجازي، هنا استعمال مجازي لأنه لا يراد منه كل رقبة. هذا هو القول المشهور الذي ذهب إليه الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه، وهو قول سلطان العلماء أنه لا، هنا رقبة لم تستعمل استعمالا مجازيا، وإنما المراد بالرقبة هنا بالمطلق المراد منه الماهية الحقيقة، أعتق رقبة حقيقة الرقبة الماهية لا بشرط، لا مقيدة بأنها مؤمنة ولا مقيدة بأنها إيش؟ غير مؤمنة. هذا ما تدل عليه كلمة رقبة. ثم لما قال مؤمنة كلمة رقبة بقيت على معناها الحقيقي وهو أنها تدل على الماهية، وكلمة مؤمنة لم تكشف عن أن استعمال الرقبة هنا استعمال مجازي، لا، رقبة تدل على الحقيقة والماهية لا بشرط، وكلمة مؤمنة تدل على أن تلك الرقبة مؤمنة. يعني بتعبير آخر كما يقولون هناك تعدد في الدال والمدلول، هذا يدل على شيء وهو رقبة، وذاك يدل على شيء آخر وهو مؤمنة. فإذا استعمال رقبة هنا استعمال حقيقي. يقول في هذا الحال سواء كان على القول المشهور أم على ما ذهب إليه سلطان العلماء والشيخ الأنصاري من عدم كون المطلق وهو رقبة مجازا عند التقييد لما قيدنا بأنه إيش؟ مؤمنة. يقول كلمة مؤمنة القيد إنما هو مفسر وليس هناك معارضة بين القيد وهو مؤمنة وبين المقيد وهو رقبة. قال خصوصا على ما اخترناه بعد الأمر واضح. كيف؟ على القول المشهور أن قوله أعتق رقبة مؤمنة، القول المشهور يقولون استعمال رقبة هنا مجاز. يعني كيف يكون مجاز؟ لابد أن يكون بين المجاز، بين الكلمة التي هي مجاز وبين القرينة لابد أن يكون هناك تنافي، لأنه بالنسبة إلى كلمة أسد يراد منها ماذا؟ يراد منها الحيوان المفترس، لكن لما جاءت كلمة يقرأ كتابا هذا ينافي المعنى الحقيقي لأسد وهو السبع. على القول المشهور أن هناك منافاة بين الكلمة التي استعملت مجازا وبين القرينة، مع ذلك نقول إن القرينة مفسرة إلى ما يراد بكلمة أسد. على ما نقوله نحن الأمر أوضح، هناك في المورد الأول بين كلمة رقبة وبين كلمة مؤمنة في تنافي، لكن على ما نحن نقوله ليس هناك تنافي وتعارض، لأنه من باب كما قلنا تعدد الدال والمدلول، فإذا ليس هناك تنافي كونه مفسر يكون أوضح بعد. لذلك يقول خصوصا على المختار من عدم كون المطلق مجازا عند التقييد. ثم بعد ذلك يقول فإن قلت، هذا إشكال على ما ذهبنا إليه. نحن قلنا إن التباين لابد أن يكون تباينا كليا. الإشكال يقول الآن لما نأتي إلى الروايات الموجودة في كتبنا التي عبر عنها الشيخ الأنصاري بأنها متواترة، هذه الروايات الكثيرة المتواترة هل يعقل أن يريد الأئمة عليهم السلام بما خالف الكتاب وما خالف السنة ما كانت المخالفة بينهما بنحو التباين؟ هذا غير معقول. ليش؟ لأن المخالفة بنحو التباين هذه قليلة ونادرة جدا، فلا يمكن أن يكون في مورد شيء نادر وترد فيه هذه الروايات الكثيرة. وهذا يكشف على أن المراد بما خالف الكتاب والسنة ليس هو ما كان بنحو التباين الكلي. فإن قلت فعلى أي شيء تحمل تلك الأخبار الكثيرة الآمرة بطرح مخالف الكتاب، فإن حملها على طرح ما يباين الكتاب كلية حمل على فرد نادر بل على فرد معدوم. لا يوجد عندنا روايات تتنافى مع الكتاب وتباينه بنحو التباين الكلي. لما قلنا فيما تقدم أن الذين يكذبون على الأئمة لا يأتون بالكذب الواضح المكشوف الذي يباين الكتاب بوضوح، فلا ينبغي لأجله، يعني لأجل هذا الفرد النادر المعدوم، هذا الاهتمام الذي عرفته في الأخبار بحيث جاءت أخبار متواترة. قلت هذه الأخبار على قسمين، منها ما يدل على عدم صدور الخبر المخالف للكتاب والسنة عنهم عليهم السلام. يعني لما نتأمل هذه الأخبار نجد أن بعض الأخبار فيها دلالة على أن هذا الذي يخالف الكتاب والسنة إيش؟ ما صدر عنهم عليهم السلام، وأن المخالف لهما المخالف للكتاب والسنة باطل وأنه ليس بحديثهم. هذه الطائفة الأولى. الطائفة الثانية ومنها ما يدل على عدم جواز تصديق الخبر المحكي عنهم عليهم السلام إذا خالف الكتاب والسنة. يعني الطائفة الأولى تقول هذا ما صدر عنا، الطائفة الثانية ما قالت ما صدر عنا، قالت إيش؟ لا تصدقه، لا تصدقه. أما الطائفة الأولى فالأقرب حملها على الأخبار الواردة في أصول الدين أن هذا ليس بحديثهم. يقول هذه تحمل على الأمور العقائدية لا الأمور الفقهية، مثل مسائل الغلو. إذا ورد حديث فيه غلو هذا يعارض الكتاب، لا تغلو في دينكم غير الحق. الجبر أيضا يخالف الكتاب. التفويض، طبعا التفويض هذا على عدة معاني، لكن القول المعروف، القول المعروف لما يقال المفوضة الذين هم طائفة، يعني هؤلاء الذين يدعون ويزعمون أن الأمور كل الأمور مفوضة بيد الإنسان، خلق الإنسان وترك الإنسان يصنع ما يشاء، ولا دخل لإرادة الله ولا لمشيئته في أفعال الإنسان قط. يعني أن الإنسان فاعل بالاستقلال، مختار في أفعاله. نعم نحن نقول إنه مختار، لكن نحن نشبه الإنسان بماذا؟ بالجهاز الكهربائي. والمدد الإلهي مثل الكهرباء. يعني الإنسان صحيح مختار يذهب يمينا وشمالا، لكن يحتاج إلى الطاقة، إلى المدد، إلى القوة المستمرة الدائمة. بدون هذا المدد يكون مثل الجماد، مثل الحجر. هم يقولون لا، خلاص الله خلق الإنسان بعد ليس لله أي إرادة فيه، فوض إليه أن يصنع ما يشاء. قال التي ورد فيها الآيات والأخبار النبوية، يعني الآيات مثلا الواردة في مثلا تفويض وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني هناك مشيئة لله، هذا مخالف للتفويض. مثلا بالنسبة إلى الغلو كما قلت، لا تغلوا في دينكم غير الحق. من مثلا الآيات التي نفي فيها الغلو قوله تعالى ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله يتخذونه إله، هذا غلو طبعا فيه. بالنسبة إلى الأحاديث، من الأحاديث التي وردت في نفي الغلو ما رواه ابن شهراشوب في المناقب عن علي عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي مثلك في أمتي مثل المسيح عيسى بن مريم، افترق قومه ثلاث فرق، فرقة مؤمنون وهم الحواريون، وفرقة عادوه وهم اليهود، وفرقة غلوا فيه فخرجوا عن الإيمان. وإن أمتي ستفترق فيك ثلاث فرق، ففرقة شيعتك وهم المؤمنون، وفرقة عدوك وهم الشاكون، وفرقة تغلو فيك وهم الجاحدون، إلى آخر الحديث. هذا بالنسبة إلى الطائفة الأولى قلنا واردة في أصول الدين، وهي التي دلت على أن الأئمة عليهم السلام نفوا عن أن تكون الأحاديث التي تدل على الغلو أو تدل على التفويض أو تدل على الجبر، نفوا أن تكون من أحاديثهم. وأما الطائفة الثانية، يعني الأخبار التي دلت على أنه لا يجوز تصديق الأحاديث التي تخالف الكتاب والسنة، هذه يقول يمكن حملها على ما ذكر في الأولى، أيضا نفس الشيء، يعني تحمل على أن المراد ما كان في أصول الدين في الغلو في التفويض في الجبر، الأئمة يقول لا تصدقون هذه الأحاديث التي تدل على هذه الأمور. ويمكن حملها على صورة تعارض الخبرين كما يشهد به مورد بعضها الآخر، يعني بعض الأحاديث تشهد على أن هذا إذا كان إيش في تعارض الخبرين، يقول أنه مثلا لا تصدق الخبرين المتعارضين معا. من ضمن ذلك ما رواه عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال قال الصادق عليه السلام إذا ورد عليكم حديثان مختلفان، تلاحظ حديثين متعارضين، فاعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه، رده يعني لا تصدقه. إذن هذا ورد في مورد إيش؟ تعارض الخبرين. ويمكن حملها على خبري غير الثقة، إذا كان رواه غير الثقات فلا تصدقه، لما سيجيء من الأدلة على اعتبار خبر الثقة. إن شاء الله واضح. يقول هذا كله في الطائفة الدالة على طرح الأخبار المخالفة للكتاب والسنة. أما الطائفة الآمرة بطرح ما لا يوافق الكتاب، لأن نحن قسمنا الأخبار إلى قسمين، الطائفة الثانية إن شاء الله الكلام في بيانها إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.